السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أعلن 6 مسؤولين سابقين في نظام صدام حسين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم ضد البشرية في حملة الأنفال ضد الأكراد خلال الثمانينات، ومنهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي. رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا قام اليوم بتحرير وتوجيه التهم إلى المتهمين، حيث وجد أن ما سيق من أدلة أثناء الجلسات السابقة كافٍ لإجراء المحاكمة وإصدار الحكم، ما لم يظهر شيء جديد من إفادات شهود الدفاع أو لوائح المحامين. هذا وقد تصدر على المتهمين أحكام بالإعدام لو تمت إدانتهم. اجتماع دول جوار العراق قد يعقد في القاهرة وليس في بغداد بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، حسب ما أعلن وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط. تفاصيل أخرى من أحمد رجب.
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه أجرى مشاورات مع نظيره العراقي هشير زيباري لعقد اجتماع لدول الجوار العراقي في القاهرة بدلا من بغداد بسبب الظروف الأمنية الحالية في العاصمة العراقية. قال أبو الغيط أن المباحثات تضمنت فكرة عقد اجتماع في بغداد لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول الجوار العراقية عقب اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، لكن الوزير قال إنه لم تتطرق المباحثات إلى تحديد موعد لعقد هذين الاجتماعين، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع الوزاري لدول الجوار العراقي الذي من المحتمل أن يعقد في القاهرة هو إظهار الدعم للعراق.
أعقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اجتماعا في عمان اليوم مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وركزت المباحثات على السبل الكفيلة بدفع عجلة السلام في الشرق الأوسط إلى أمام. رايس التقت أيضا مع مسؤولي الأمن في دول عربية أخرى بهدف معرفة مواقفهم إزاء اتفاق لتقاسم السلطة في إطار حكومة تشترك فيها حركتا فتح وحماس في فلسطين. يذكر أن رايس كانت قد قالت أن للدول العربية دورا تؤديه في المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال رئيس إيران محمود أحمد نجاد اليوم أن إيران ترغب في إجراء محادثات حول برنامجها النووي، غير أنها لن توافق على شروط مسبقة تقضي بتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم. جاءت تعليقات أحمد نجاد قبل حلول الموعد النهائي هذا الأسبوع الذي حدده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. أحمد نجاد قال أيضا أن على الدول الغربية أن توقف برامجها الخاصة بتخصيب اليورانيوم إذا ما أرادت من إيران إيقاف برنامجها والعودة إلى مائدة المفاوضات. أحمد نجاد تحدث في تجمع في مدينة رشت اليوم.
نحن نؤيد المحادثات ولكن في ظل شروط عادلة. لو قلتم أن علينا وقف تخصيب اليورانيوم ودورة الوقود النووي كي تبدأ المحادثات، لا يمثل هذا مشكلة بالنسبة لنا، غير أن العدالة تقتضي أن تقوم الأطراف التي تريد التفاوض معنا بوقف دورات الوقود النووي الخاصة بها أيضا، وبعد ذلك يمكننا التحدث في ظل شروط عادلة.
با هم گفتگو بکنیم. قال مسؤولون إيرانيون أن من شأن رئيس مجلس الأمن الإيراني علي لاريجاني أن يلتقي في فيينا عاصمة النمسا اليوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. يأتي هذا اللقاء قبل حلول موعد 21 من شباط الذي حدده مجلس الأمن الدولي لإيران لوقف العمل ببرنامج تخصيب اليورانيوم أو مواجهة احتمال فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وفي تطور آخر، نفت إيران ما أعلنته روسيا عن أن إيران تأخرت في دفع مبالغ تستحقها روسيا مقابل أعمال أجرتها في مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران. قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن بلاده لا تنوي الدخول في سباق تسلح جديد مع الغرب، ثم عبر عن مخاوف موسكو من خطط أمريكية لنصب نظام دفاع صاروخي في أوروبا الوسطى وتوسيع حلف شمالي الأطلسي الناتو ليصل إلى حدود روسيا. لافروف أضاف أن روسيا سترد على هذه التطورات بحذر وبالشكل المناسب حسب تعبيره، غير أنها لن تنساق إلى موجة مواجهة جديدة حسب تعبيره أيضا. أعلنت مجموعة تسمي نفسها جيش تحرير كوسوفو مسؤوليتها عن هجوم بالقنابل أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث عربات تابعة للأمم المتحدة، ووقع الهجوم في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين في عاصمة كوسوفو بريستينا. المجموعة أصدرت بيانا جاء فيه أن التفجير جاء انتقاما لمقتل اثنين من ألباني كوسوفو، وذلك خلال مظاهرة نظمت مؤخرا في عاصمة كوسوفو بريستينا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يؤكد مجددا مواصلة عملية فرض القانون لإحلال الأمن في العاصمة العراقية. فيما تتواصل عملية فرض القانون الرامية لإحلال الأمن في بغداد، شهدت البلاد خلال الساعات 48 الماضية سلسلة من التفجيرات التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح. وفي مواجهة هذا التصعيد في أعمال العنف، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مجددا عزم حكومته على مواصلة الخطة الأمنية الجديدة التي بدأت قوات عراقية وأمريكية مشتركة بتنفيذها يوم الأربعاء الماضي. وقد جاء تأكيد المالكي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني توني بلير الاثنين، وأوضح بيان لرئاسة الوزراء أن بلير جدد دعمه للحكومة العراقية ولإجراءاتها في تنفيذ خطة فرض القانون. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود المصالحة الوطنية ومستقبل وجود القوات البريطانية في محافظة البصرة والاستعداد لتسلم الملف الأمني من قبل القوات العراقية بحسب تعبير البيان. وكان بيان آخر أصدرته رئاسة الوزراء إثر تفجيرات الأحد في منطقة بغداد الجديدة، ذكر أن تلك الهجمات تؤكد هزيمة مرتكبيها وفشلهم في مواجهة قواتنا المسلحة التي عقدت العزم على تطهير بؤر الإرهاب بحسب تعبيره. أما السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد فقد أكد من جهته مواصلة الخطة الأمنية، مضيفا في بيان أن الشعب العراقي الشجاع يعرف أن تأمين بغداد لن يتم بين ليلة وضحاها على حد تعبيره. و وفي سياق ذي صلة بتنفيذ خطة فرض القانون، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي صدر الثلاثاء أنها قررت إخلاء سبيل 3 من ضباط الشرطة العراقية أوقفوا بتهمة اغتصاب سيدة كانت محتجزة في مركزهم بعدما ثبتت براءتهم مما وجه إليهم. وأفاد البيان بأنه إثر التحقيق الفوري الذي أجرته اللجنة التي تم تشكيلها بأمر رئيس الوزراء للتأكد من صحة ادعاءات صابرين الجنابي التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ضباط في حفظ النظام، فقد تبين وبعد إجراء الفحوص الطبية أنها لم تتعرض لأي اعتداء على الإطلاق. كما تبين أن المدعوة قد صدرت بحقها 3 مذكرات اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بحسب تعبير البيان. وأضاف البيان أن المالكي أمر بتكريم الضباط، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الضجة المفتعلة التي قامت بها بعض الجهات المعروفة هو التشويش على خطة فرض القانون والإساءة إلى قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الإرهابية وتعمل على إعادة الأمن والاستقرار لبغداد العزيزة وباقي مدن العراق بحسب تعبيره. وكانت فضائيات عربية أبرزت مساء الاثنين مقاطع من مقابلة مع السيدة التي تبلغ 20 عاما اتهمت فيها ضباط الشرطة العراقية بالاعتداء عليها بعدما تم توقيفها في حي العامل غرب بغداد الأحد بتهمة مساعدة المجموعات المسلحة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية يتوقع أن تتناول المحادثات التي سيجريها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في طوكيو خلال زيارته التي بدأت الثلاثاء تطورات الأوضاع في العراق. وأفادت وكالة أنباء عالمية بأن تشيني سوف يسعى نحو إقناع المسؤولين اليابانيين بأن زيادة القوات في العراق ستساعد في وقف العنف، وذلك بعد أسابيع معدودة من تصريح وزير الدفاع الياباني بأن حرب العراق كانت خطأ على حد وصفه. وفي تقرير لها من طوكيو ذكرت رويترز أن 57% من المشاركين في استطلاع عند الرأي نشر الثلاثاء في صحيفة أساهي اتفقوا مع رأي وزير الدفاع الياباني فوميو كيوما. هذا ومن المقرر أن يجتمع تشيني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ليطلعه على قرار البيت الأبيض إرسال 21,500 جندي أمريكي إضافي إلى العراق قبل أن يتوجه إلى أستراليا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد. في محور الشؤون القانونية استؤنفت في بغداد محاكمة عدد من المسؤولين في النظام العراقي السابق بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق آلاف الكرد العراقيين في ثمانينات القرن الماضي. وفي الجلسة 42 وجه القاضي محمد العريبي الخليفة تهما رسمية إلى المتهمين 6 في القضية طالبا من هيئة الدفاع إعداد اللوائح القضائية النهائية. وشملت لائحة التهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان وجرائم الحرب، غير أن جميع المتهمين أجابوا بأنهم غير مذنبين. وفي قراءته التهم الموجهة إلى علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والملقب بعلي كيماوي قال العريبي:
أولا، خلال فترة ما قبل الأنفال في حزيران 1987 وخلال عمليات الأنفال في عام 1988 قمت بإصدار الأوامر إلى القطاعات العسكرية وأجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات ومنظمات حزب البعث المنحل بقتل المواطنين الكرد في شمال العراق وإلحاق الضرر الجسدي والعقلي بهم باستخدام كافة أنواع الأسلحة الحربية وبواسطة الطائرات والمدفعية والتضييق عليهم وإخضاعهم لأحوال معيشية قاسية من نقص في الغذاء والدواء والوقود وقتل مواشيهم وإحراق محاصيلهم الزراعية بقصد إهلاكهم كليا أو جزئيا، وبذلك أن تكون قد ارتكبت جرما وينطبق أحكام الفقرات أليف وباء وجيم وفق البند أولا من المادة 11، وهي أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية.
أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ما وصفها بالتدخلات الخارجية التي تزيد الأوضاع تدهورا وتعقيدا بشكل خطير في العراق على حد تعبيره. وأضاف العطية في حديث لصحيفة الصباح التونسية نشر الثلاثاء أن دول مجلس التعاون تتألم وتحزن لما يجري في العراق الشقيق بسبب المسلسل الدموي الذي يستنزف البشر والحجر، والذي تعقده تدخلات لترجيح طرف على آخر سياسيا وفي المواقع الإدارية، وأحيانا تدخلات لترجيح طرف لاعتبارات ذات صبغة طائفية، وهو ما نأسف له بحسب تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات نقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول أيضا إن وجود ميليشيات مسلحة في العراق لا يخدم مصلحة العراقيين ولا شعوب المنطقة ودولها، ولا يؤمن الاستقرار والأمن، كما أعرب عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الأوضاع في العراق، موضحا أن الأمور تسير في نفق مظلم في الشقيق العراق، لكن دول الخليج تبذل جهودا سياسية مختلفة لمساعدة العراق على الخروج من محنته بحسب تعبير العطية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالتقرير الصوتي التالي من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عن أبرز المستجدات التي شهدتها العاصمة العراقية الثلاثاء فيما دخلت عملية فرض القانون التي تستهدف إحلال الأمن يومها السابع.
في وقت أكملت فيه الخطة الأمنية الجديدة خطة فرض القانون أسبوعها الأول، قتل أكثر من 20 عراقيا وأصيب نحو 200 في سلسلة أعمال عنف شهدتها بغداد الثلاثاء. فقد لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 135 آخرون أثر انفجار صهريج محمل بمواد كيميائية الثلاثاء في منطقة التاج شمالي بغداد. وأوضح مصدر في شرطة التاج أن الانفجار وقع في قرية بني تميم، وأن أغلب المصابين هم من الأطفال والشيوخ نتيجة تسرب غازات سامة. وذكر المصدر أن الصهريج كان محملا بمادة الكلور. كما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح الثلاثاء أثر انفجار سيارة ملغومة قرب إحدى محطات تعبئة الوقود في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد. إلى ذلك قال مصدر في الشرطة العراقية أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح جراء انفجار وقع داخل علوة الرشيد لبيع الخضار بالجملة جنوب غربي بغداد. وأفاد المصدر أن الانفجار وقع وسط باعة ومزارعين في السوق الذي يشهد زحاما وقت الصباح، ونجم عن حزام ناسف كان يرتديه أحد الانتحاريين الذي اندس بين المزارعين وفجر نفسه. وعلى صعيد الخطة الأمنية الجديدة، قال العميد قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن قوات الأمن العراقية أعادت 620 عائلة مهجرة إلى مساكنها صباح الثلاثاء في إطار خطة فرض القانون. وأضاف عطا في تصريح صحفي إن المناطق التي أعيدت إليها الأسر المهجرة هي المدائن والراشدية وحي العدل والبياع وحي العامل وحي الإعلام. وفي حادث ذي صلة دهمت قوة مشتركة من الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات مكتب الشهيد الصدر في منطقة الشعلة غربي بغداد. وذكر مصدر أمني إن نحو 14 عجلة عسكرية دهمت المكتب وصادرت بعض محتوياته. من جانب آخر، أعلنت الشرطة الثلاثاء عن العثور على 20 جثة مجهولة الهوية في مناطق مختلفة من بغداد. وقال مصدر في الشرطة أن غالبية الجثث كانت مقيدة الأيدي ومحصوبة الأعين، وبدت عليها آثار تعذيب وإطلاقات نارية في مناطق مختلفة من الجسم. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن النجف وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
سمع في مركز النجف مساء يوم الاثنين دوي انفجار شديد. الانفجار كان استهدف مقر حركة الوفاق الوطني العراقي فرع النجف، والتي يتزعمها الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق. وفي تصريح له خاص بإذاعة العراق الحر، السيد عبد العالي وحيد العيساوي مسؤول فرع النجف لحركة الوفاق أكد لنا أن عبوة ناسفة شديدة الانفجار استهدفت مقر الحركة مساء يوم الاثنين، وأن استهداف مقر الحركة سوف لا يكون الأخير على حد تعبيره، حيث قال
في الساعة 7:15 يوم 19/2 حصل اعتداء آثم على مقر حركة الوفاق الوطني العراقي في النجف الأشرف من خلال استهداف بعبوة ناسفة، وهذا الاعتداء ليس الأخير، وإنما من المتوقع هناك اعتداءات قادمة كثيرة من خلال الصراع السياسي الموجود على الساحة العراقية وساحة النجف السياسية حصرا.
هذا وكان العيساوي مسؤول حركة الوفاق في النجف نفى أن يكون ثمة خسائر بشرية، إلا أنه أكد أن ثمة أضرار كبيرة ألحقت بمبنى المقر ومحتوياته. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالمتابعة الأمنية التالية.
استمرارا لعملية الاستنداد الأمنية والإعمارية، تواصل القوات متعددة الجنسيات وأفراد الجيش العراقي حملات دهم وتفتيش في البصرة. فقد أكدت لنا الناطقة الإعلامية القوات متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون بأن حملة الدهم في منطقة الطويس ليلة أمس أسفرت عن اعتقال أحد المشتبه بهم، فيما تم اعتقال 4 أشخاص من المسلحين في منطقة التميمية وسط المدينة فجر هذا اليوم، ومشتبها خامسا تم اعتقاله بعدما حاول الهروب. وعلى صعيد الهجمات التي تستهدف القواعد البريطانية، فقد تعرض فندق شط العرب لهجمات بالصواريخ ليلة أمس دون وقوع أضرار أو إصابات، وما تزال عمليات الجهن تتواصل ليليا في مناطق مختلفة في البصرة بغية تجريد الأشخاص من الأسلحة غير المرخصة ومقاومة المسلحين واعتقال المشتبه بهم. وقد شاهد مراسل إذاعة العراق الحر آليات عسكرية بريطانية قرب السفارة الإيرانية وجنودا بريطانيين راجلين في مناطق شتى، منها قضاء أبي الخصيب ومنطقة الإبراضية، وهم يزاولون عمليات التفتيش. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
اعتقل اللواء الرابع لقوات الحرس الوطني العراقي في عدد من المداهمات 8 أشخاص من المشتبه بهم بممارسة العمليات الإرهابية. العميد نور الدين حسين آمر اللواء الرابع أفادنا أن المعتقلين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، ومن بين المعتقلين أحد الأشخاص المتورطين في قصف مستشفى السلام بقذائف الهاون أكثر من مرة. من جانب آخر وعلى صعيد يصل بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، اغتالت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب 4 من المواطنين بالقرب من مقبرة حي التنك، فيما اغتالت مجموعة أخرى الطبيب الدكتور عبد المجيد فخري ناصر داخل عيادته، واغتيل شخص ثالث داخل السيارة من نوع برازيلي. وفي حي الكرامة قتل عامل مخبز من عشيرة الشبك. مصدر موثوق في الشرطة العراقية أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن من سماهم بالإرهابيين يقفون وراء عمليات الاغتيالات ويرتكبونها. في حي سومر تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، والتي نقلت فيما بعد إلى مستشفى الطب العدلي بالموصل. في خارج الموصل على الحدود العراقية السورية غربا انفجر لغم تحت قدمي المواطن حسين يوسف حسين والذي قتل في الحال. وعند الحدود العراقية السورية كذلك حررت القوات الأمنية العراقية المواطن برايم أحمد خلف الذي كان قد اختطف في مدينة الموصل على يد رجال يرتدون زي الشرطة. هذا ولقد سمع هذا اليوم وليلة أمس دوي عدد من الانفجارات، وفي مناطق متفرقة من الموصل بينها منطقة الرشيدية وحي الإصلاح الزراعي. وفي حي عدن وقع اشتباك مسلح بين الشرطة العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة تخلله دوي انفجار. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.